أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام عليكم السلام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة، وهي أن الشك في أحد الاستصحابين. كان الكلام في مبحث تعارض الاستصحابين، وقبل أن يبين قدس سره أحكام هذا النوع من التعارض، تعرض لبيان مجموعة من التقسيمات العائدة إلى تعارض الاستصحابين، وبين أخيرا أن هذه التقسيمات ليست لها تلك الأهمية في بيان حكم التعارض، إنما المهم هو بيان التقسيم الخامس الذي هو الأساس والمهم في هذه المسألة. وحاصل هذا التقسيم أن الاستصحابين المتعارضين بحسب مقام الثبوت والتصور على أقسام ثلاثة: القسم الأول إما أن يكون أحدهما سببيا والآخر عليكم السلام مسببيا، كما هو حال كثير من الأمثلة، من قبيل أن الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء القليل، فإن كان الماء القليل باقيا على طهارته فنجاسة الثوب مرتفعة، وإن لم يكن الماء باقيا على طهارته فنجاسة الثوب باقية على حالها. فإذا الشك في بقاء وارتفاع نجاسة الثوب مسبب وناشئ عن الشك في بقاء وارتفاع طهارة الماء، فالشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر، وهذا ما يسمى بالشك السببي والشك المسببي. القسم الثاني: وإما أن يكون كلاهما مسببين عن أمر ثالث كالعلم الإجمالي كما في مثال التنافي والتعارض العارضي الذي قررناه في البحث السابق. القسم الثالث وإما أن يكون كل منهما مسببا عن الآخر، يعني أن الشك في هذا الاستصحاب مسبب عن الشك في ذلك الاستصحاب وبالعكس، وأن الشك في الاستصحاب الآخر مسبب عن الشك في هذا الاستصحاب. هذه أقسام الاستصحابين المتعارضين بحسب مقام التصور والثبوت، وأما بحسب مقام التصديق والإثبات فخصوص القسمين الأولين يكون معقولا وواقعا في الخارج، وأما القسم الثالث فهو غير معقول لأنه دور صريح ولا يعقل أن يكون شيء واحد بالنسبة لشيء آخر علة له ومعلولا له أيضا. لا يعقل أن يكون الشيء الواحد بالنسبة لشيء آخر علة له ومعلولا له أيضا. فمثلا سين مسبب عن صاد، فمعناه أن سين معلول لصاد، وإذا قلنا بالعكس أيضا وأن صاد مسبب عن سين فمعناه أن سين الذي كان معلولا لصاد صار علة لصاد أيضا. فالشيء الواحد سين لا يعقل بالنسبة لشيء آخر وهو صاد، لا يعقل أن يكون علة له ومعلولا له أيضا. فلذا القسم الثالث غير معقول وغير واقع بطبيعة الحال. وإلى هذا أشار قدس سره بقوله من غير عكس عندما قال أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر بقيد من غير عكس. القسم الأول قلنا أحدهما سببي والآخر مسببي، يعني أحدهما مسبب عن الشك في الآخر من غير عكس. يعني ليكون الشك في الآخر أيضا مسبب عن الشك في هذا الاستصحاب. الشك في هذا الاستصحاب إذا كان مسبب عن الشك في ذاك الاستصحاب لينعكس الأمر، ليكون الشك في ذلك الاستصحاب أيضا مسبب عن منه؟ عن هذا الشك في هذا الاستصحاب من غير عكس. وأكد ذلك بقوله أخيرا: وأما كون، قسم الثالث، وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر، قال فغير معقول. طب الآن نقرأ هذا المقدار، إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام، قلنا هذه التقسيمات الأربعة اللي أمس قررناها لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة اللي هو عبارة عن التقسيم الخامس اللي قررناه بحسب مقام الثبوت ثلاث أقسام، وبحسب مقام الإثبات والتصديق المعقول منها قسمان. قال إلا من جهة واحدة وهي أن الشك في أحد الاستصحابين، القسم الأول، إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس، إذا عكسنا يصير قسم ثالث، يصير شنو؟ القسم الثالث. وإما القسم الثاني، وإما هذا القسم الأول قلنا كما هو حال كثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة من أمثلة تعارض الاستصحابين هكذا، أن الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر من غير عكس. الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء القليل وعدم بقائها. إن كانت طهارة الماء باقية فالثوب يطهر حتما، إن كانت طهارة الماء مرتفعة فالثوب يبقى على نجاسته. لذلك سيأتي إن شاء الله أنه إذا احنا جرينا الاستصحاب في جانب السبب وقطعنا السبب وبينا السبب، عند ذلك يتضح حال المسبب قهرا أوتوماتيكيا بلا حاجة بعد إلى إجراء الاستصحاب فيه. لأنه إذا أجرينا استصحاب بقاء طهارة الماء القليل أوتوماتيكيا ماذا راح يترتب؟ طهارة الثوب حينئذ، بعد ما يبقى هناك شك حتى أجر الاستصحاب في ماذا؟ في جانب الثوب. القسم الثاني، وإما أن يكون الشك فيهما كلاهما مسببا عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي، كما في مثال التنافي العارضي اللي قررناه في الدرس الماضي. وأما القسم الثالث، قال وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر، بحيث أن الشك في هذا الاستصحاب مسبب عن الشك في الاستصحاب الآخر وبالعكس، والشك في الاستصحاب الآخر مسبب عن الشك في الاستصحاب الأول، قال فهذا غير معقول، لأنه دور صريح، أحدهما راح يتوقف على الآخر، فالشيء الواحد بالنسبة للشيء الآخر هم راح يكون علة له وهم معلول، وهذا أمر غير معقول. إلا أن بعض الأصوليين، إلا أن بعض الأصوليين زعم أن القسم الثالث أيضا معقول، ومثل لذلك بباب العامين من وجه. فمثلا أحد الدليلين لسانه أكرم العلماء، والدليل الآخر لسانه لا تكرم الفساق. هذان الدليلان يتعارضان في مادة الاجتماع، أعني العالم الفاسق. الدليل أول شي يقول أكرم العلماء، أي وإن كان فاسقا. الدليل الثاني شي يقول لا تكرم الفساق، يعني العالم الفاسق لا تكرمه. زين، فهنا وين راح يتعارضان اثنيناتهم؟ في مادة الاجتماع، العالم الفاسق. فذكر هذا البعض أن الشك، يا بعض، البعض الذي زعم أن القسم الثالث أيضا معقول، فذكر أو فأفاد هذا البعض أن الشك في بقاء أصالة العموم في كل من العامين مسبب عن الشك في بقاء أصالة العموم في العام الآخر. ذكر أن الشك في بقاء أصالة العموم في كل واحد في كل من العامين مسبب عن الشك في بقاء أصالة العموم في العام الآخر. فلذا ذكر رحمه الله بأن القسم الثالث معقول أيضا، وأن الشك في أحد الاستصحابين أو في أحد الأصلين من أصلات العموم أيضا، يعني استصحاب العام، وأن الشك في أحد الأصلين مسبب عن الشك في الآخر. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الجواب على هذا الفهم بأن هذا الفهم لا يعدو عن كونه توهما، فإن الشك في بقاء أصالة العموم في أحد العامين ليس مسببا عن الشك في الآخر، بل كلاهما مسببان عن أمر ثالث، ألا وهو العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين. ألا وهو العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين، ولكننا تفصيلا لا ندري أيهما، وحيث أننا لا ندري تفصيلا أن أي العامين قد خصصا، فلذا يقع التعارض بينهما. فإذن ما ذكر في كلمات البعض هو راجع في الحقيقة إلى القسم الثاني لا إلى القسم الثالث. فتحصل أن القسم الثالث غير معقول، فيبقى عندنا القسمان الأولان، وهما مورد البحث والكلام. فالقسم الأول الأصل السببي والمسبب، والقسم الآخر أن كلا الاستصحابين مسبب عن أمر ثالث. أما الكلام فعلا ففي القسم الأول. قال رحمه الله: وما توهم له، أي للقسم الثالث،
اللي الشيخ الأعظم يقول أنه غير معقول. بعض الأصوليين وهو الفاضل النراقي قدس سره في كتابه مناهج الأحكام لا ذكر أن القسم الثالث أيضا معقول، وأن الشك في كل منهما مسبب عن منه عن الشك في الآخر، ومثل لذلك بالعامين من وجه قال: وما توهم لهذا القسم الثالث من التمثيل بالعامين من وجه، بيان ذلك عطف تفسيري، وأن الشك في بقاء أصالة العموم في كل من العامين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مسبب عن الشك في بقاء أصالة العموم في العام الآخر، هكذا ذكر الفاضل النراقي. فإذا القسم الثالث معقول، بل يقول الشك في بقاء أصالة العموم في كل من هذين الدليلين العامين مسبب عن من؟ عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء أصالة العموم في العام الآخر. الشيخ الأعظم يقول: هذا الذي توهم مندفع بأن الشك في الأصلين، يعني الشك في بقاء أصالة العموم في هذا العام والشك في بقاء أصالة العموم في العام الآخر، ليش؟ لأنه في مادة الاجتماع أكرم العلماء ما بقى بعد على عمومه في مادة الاجتماع، ها زين نخلي ايدنا على العام الثاني، لا تكرم الفساق ايضا لم يبقى على عمومه في مادة الاجتماع، لان العام الاول يقول لا اكرم العلماء وان كانوا فاسقين. فلذلك في مادة الاجتماع لا أصالة العموم للعام الاول بقت على حالها ولا عموم العام الثاني بقى على حاله. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول بأن الشك في الأصلين لا، يقول هذا مو كل منهما مسبب عن الآخر، لا، وإنما اثنيناتهم مسببان عن أمر ثالث اللي هو العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين. لا بد وأنه في الواقع أحد العامين اللي ورد في لسان المولى قد خصصه، لكن أيهما؟ لا علم لنا تفصيلا، لذلك يقع التعارض. قال أن الشك في الأصلين مسبب عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين، وحيث أننا لا نعلم تفصيلا أن ذلك الأحد أيهما، هل هو أكرم العلماء أم لا تكرم الفساق، فلذلك وقع التعارض بينهما. فهذا في الحقيقة راجع إلى القسم الثاني لا إلى القسم الثالث. وكيف كان فالاستصحابان المتعارضان إذن على قسمين، هذان القسمان معقولان وواقعان، فلذلك يجعلهما الشيخ رحمه الله محل البحث. القسم الأول: الكلام فعلا في القسم الأول، الأصل السببي والأصل المسببي، ويقع البحث في هذا القسم عبر نقاط. النقطة الأولى عنوان البحث، النقطة الثانية مثال البحث، النقطة الثالثة بيان حكم التعارض في هذا القسم مع الدليل. أما النقطة الأولى عنوان البحث، أن أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي، والشك في أحد الاستصحابين مسبب عن الشك في الآخر من غير عكس. هذا اللي أكد عليه الشيخ رحمه الله في المتن، حتى نقرر شنو القسم الأول، عنوان القسم الأول أن أحد الاستصحابان وقع تعارض بيناتهم، أن أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي، والشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر. هذا عنوان القسم الأول. نلخص: الأصل السببي والأصل المسببي. النقطة الثانية، مثال البحث: عندنا ماء قليل نعلم بطهارته، ثم على إثر احتمالنا ملاقات النجاسة معه شككنا في بقاء طهارته. احتملنا أن فد نجاسة من النجاسات لاقت هذا الماء القليل، وهذا قليل، فشكينا الآن في بقاء طهارته. ثم أن هناك ثوبا عندنا نقطع بنجاسته، وأخذناه وغسلناه بذلك الماء القليل المشكوك في بقاء طهارته، فشككنا الآن في بقاء نجاسة الثوب. فها هنا استصحابان، كل منهما أركانه تامة. واحد، استصحاب بقاء طهارة الماء. اثنين، استصحاب بقاء نجاسة الثوب. إلا أن الشك، استصحاب استصحابان يتعارضان لو ما يتعارضان؟ بدون يتعارضان، من استصحاب بقاء طهارة الماء، استصحاب بقاء شنو؟ نجاسة الثوب. وإذا احنا بقينا طهارة الماء لازم الثوب شو يكون؟ يكون طاهر. زين الاستصحاب الثاني شو يقول؟ يقول لا، استصحاب بقاء نجاسة الثوب. فأكو تعارض بينهما. إلا أن الشك في بقاء وارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء وارتفاع طهارة الماء. هذا الآن كمثال. إذا شنو الحكم؟ يأتي إن شاء الله مثال للقسم الأول: أصل سببي وأصل مسببي، شك سببي شك مسببي، أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي. استصحاب بقاء نجاسة الثوب الآن عرفنا شنو؟ مسببي، مو الشك فيه مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء وارتفاع طهارة الماء، عليكم السلام. النقطة الثالثة: ما حكم التعارض في هذا القسم؟ ما حكم التعارض في هذا القسم؟ عرفنا العنوان، عرفنا المثال، فنعرف الحكم. اختلفت رؤى الأعلام في المسألة. عموما الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول وهو المشهور المعروف بين الأصوليين والفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره، حتى ادعي الإجماع على ذلك، أن الشك السببي مقدم على الشك المسببي، وأن الاستصحاب يجري فقط في جانب السببي، وبجريانه في جانب الشك السببي يتضح حال
فعل المسبب قهرا وأوتوماتيكيا بلا حاجة إلى إجراء الاستصحاب فيه أي في المسبب، بل يكون إجراؤه في المسبب لغو وعبث. القول الثاني رأي الميرزا القمي في القوانين، من أنه إذا تعارض الاستصحابان وكان التعارض من القسم الأول اللي هو محل بحثنا، فعند ذلك يجمع بينهما بالنحو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في كلمات الشيخ الأعظم. القول الثالث مختار جماعة من الأعلام، مختار جماعة من الأعلام أنه إذا وقع التعارض بين الاستصحابين من هذا القسم فيرجع إلى مرجحات باب التعارض، فإن عثرنا على مرجحين لأحدهما فبها ونعمة، وإلا تعارضا تساقطا فيرجع إلى الأصل العملي. وهذا الرأي أيضا سيأتي عليه الشيخ الأعظم قدس سره. أما فعلا محط البحث هو القول الأول، القول المشهور بين الأصوليين والفقهاء، وقد استدل على هذا القول بأربعة أدلة مع جملة من المؤيدات، أربع أدلة: تقديم الشك السببي على الشك المسببي، وأن الاستصحاب يجري في جانب الشك السببي ولا يجري في جانب الشك المسبب، أربع أدلة مع عدة من المؤيدات. قال رحمه الله: القسم الأول ما إذا كان الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الشك في الاستصحاب الآخر من غير عكس. هو وإن لم يذكره رحمه الله لأنه ذكر قبل قليل، لأنه حتى يصير نقرر فقط القسم الأول. واللازم هذا البيان الحكم اللي هو الرأي الأول اللي هو مختار الشيخ الأعظم قلنا اللي هو الرأي المشهور، واللازم تقديم الشك السببي على الشك المسببي. وهذا التقديم أيضا سيأتي إن شاء الله من باب الحكومة لا من باب الورود، وإجراء الاستصحاب فيه أي في جانب الشك السببي، ورفع اليد، نرفع اليد بعد عن منه؟ عن الشك المسببي، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله اللي ذكرناه في النقطة الثانية من نقاط البحث، مثاله ويقتضي التبويب هكذا عنوان مثال بيان حكم. بعد خوة الشيخ رحمه الله باعتبار هذا كان بحثه ليس لم يكن بانيا على أنه ما يلقيه يكتبه أيضا بقلمه الشريف، ربما يصير بعد تقديم وتأخير بالتبويب. مثاله: استصحاب طهارة الماء، الماء القليل اللي مثلناه، المغسول به ثوب النجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب ماذا؟ يستصحب جانب السبب، فيستصحب طهارة الماء. استصحاب طهارة الماء راح يجري راح يقدم ويحكم أوتوماتيكيا بمن؟ بارتفاع بعد نجاسة الثوب. بعد ما كنت هناك أنا أجري أصل في الجانب المسبب، جراء الأصل هناك راح يكون لغو، لأنه أنا من إجريت استصحاب بقاء طهارة الماء رأسا يترتب علي الأثر أنه شنو؟ ارتفاع نجاسة الثوب، خلص بعد انتهى الأمر. قال خلافا لجماعة، إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، وذكرت لكم أن الخلاف يعني مستقر على أقوال وآراء ثلاثة في المسألة. لوجوه، هاي لوجوه متعلق بمن؟ متعلق هناك. قال واللازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب فيه. لماذا؟ قال لوجوه، يعني الدليل الأدلة. القول الأول استدل عليه قلنا بأربعة أدلة. الدليل الأول الإجماع، الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى، فإنه لا يحتمل الخلاف، يعني الخلاف أصلا ما محتمل، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب وين؟ في جانب الملزومات الشرعية. عندنا تعبير، كم تعبير؟ في جانب الملزومات الشرعية، وإن شئت فقل تقديم الاستصحاب في الأسباب الشرعية، وإن شئت فقل تقديم الاستصحاب في العلل الشرعية. ملزومات، يعني شنو ملزومات؟ يعني أسباب، يعني شنو؟ يعني علل. زين، في قبال الملزومات أكو لوازم شرعية، في قبال الأسباب الشرعية أكو مسببات شرعية، في قبال العلل الشرعية أكو معاليل شرعية. بعد أكو تعبير آخر رابع، تقديم الاستصحاب في المؤثرات الشرعية، في قبال شنو؟ الآثار الشرعية. هسه هذه الأمثلة اللي ذاكرها الشيخ رحمه الله بين خطين فعلا نعيفها، نقل اللي وراء الخط. لا خلاف في ماذا؟ في تقديم، هذا إجماع قائم على أنه تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية على من؟ على استصحاب عدم لوازمها الشرعية. تقديم الاستصحاب في الأسباب الشرعية على استصحاب عدم مسبباتها الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبع. فالشيخ رحمه الله يقول من تتبع الفقه من أوله إلى آخره يجد أنه في كل مورد إذا كان الحديث عن الملزومات واللوازم الشرعية، الأسباب والمسببات الشرعية، العلل والمعاليل الشرعية، المؤثرات والآثار الشرعية، يجد أن الفقهاء العظام يقدمون جانب الملزومات، جانب الأسباب، جانب العلل، جانب المؤثرات على جانب اللوازم والأسباب والآثار الشرعية، ويجرون الاستصحاب فيها، يعني في الملزومات، في الأسباب، في المؤثرات، في العلل الشرعية، ولا يعتنون بالاستصحاب في جانب اللوازم والآثار والمسببات. هذا إجماع تقريبا يستفاد من كلمات من كلامه رحمه الله، إجماع محصل، إجماع محصل في المسألة. قال كما لا يخفى على الفطن المتتبع. ذكر رحمه الله جملة من الأمثلة، نماذج، لأن نماذج وأمثلة علما لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، تقديم الشك السببي على الشك المسببي. ذكر عدة أمثلة، ذكر أمثلة من كتاب الصلاة، وأمثلة من كتاب الطهارة، وذكر مثالا من كتاب الإرث اللي هو حياة المفقود، وذكر مثالا من كتاب الحج. قال كالطهارة من الحدث والخبث، هذه أمثلة من كتاب الصلاة. شخص تيقن بالطهارة من الحدث، عند يقين بالطهارة من الحدث، ثم بعد مدة شك في بقاء الطهارة، ومع هذا الشك صار عنده شك في أنه الطهارة باقية من الحدث أم لا، ومع هذا الشك دخل في الصلاة أو دخل في الطواف أو أي عمل آخر مشروط بالطهارة، فحصل لديه الشك في صحة العمل وعدم صحة العمل، مراد العمل يعني الصلاة الطواف أو أي عمل آخر مشروط بالطهارة. هو من يدخل مع هذا الشك في الصلاة بعدين يشك في صحة صلاته لو لا، وبالتالي شك في صحة العمل وعدم صحته، شك في براءة الذمة وعدم براءتها. فهنا لم يأتي أحد فالشك، أو قبل فهنا، فالشك في صحة العمل وعدم صحته، الشك في براءة الذمة وعدم براءتها مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء الطهارة من الحدث أم لا؟ مسبب عن الشك في بقاء الطهارة من الحدث وعدم بقائها، فإن كانت باقية فالعمل صحيح فبراءة الذمة متحققة، وإلا فلا. فهنا لم يأتي أحد من الفقهاء ويجري الاستصحاب في جانب المسبب، في جانب اللازم، ويقول الأصل عدم الصحة، الأصل عدم البراءة. لم يقل أحد بذلك، بل الجميع يجرون الأصل والاستصحاب في جانب السبب، في جانب الملزوم، فيقولون استصحاب بقاء طهارة البدن من الحدث، استصحاب بقاء الطهارة من الحدث، وبالتالي يتضح حكم المسبب قهرا، وهو صحة العمل وبراءة الذمة. هذا نموذج، هذا مثال، هذا اللي الشيخ رحمه الله يقول تبعوا موارد الفقه من أوله إلى آخره، وبحثوا في كتاب الصلاة، في كتاب الطهارة، في الحج، في الطهارة، في الإرث، في النكاح، في الطلاق وأمثال ذلك، تجدون أن الأصحاب ماذا يقدمون؟ السببي على من؟ على المسببي. ما يجرون الأصل بالمسبب، يعني باللازم، ما يقول الأصل عدم صحة العمل، الأصل عدم براءة الذمة، لا، شي يقولون الأصل بقاء الطهارة وبعدين يترتب الأثر أوتوماتيكيا. قال كالطهارة من الحدث،
بعد مثال ثاني من كتاب الصلاة، الطهارة من المياه من الخبث، الكلام هو الكلام، نفس الكلام اللي قررناه في الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، يعني طهارة البدن من النجاسة. وكرية الماء، هذا مثال من كتاب الطهارة. عندنا ماء نقطع بأنه كر، ثم أخذنا منه مقدارا من الماء فشككنا في بقاء كريته وعدم بقائها. احنا كنا ندري انه هذا كر 100%، بعدين فسطل من الماء اسحبنا منه، شكينا انه الكرية باقية ومرتفعة. ثم ان هناك ثوبا نقطع بنجاسته، غسلنا هذا الثوب بذلك الماء المشكوك في كريته، المشكوك في كريته، فشككنا في بقاء وارتفاع نجاسة الثوب. فهنا الشك في بقاء وارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء وارتفاع الكرية. فإن كان الماء كرا فيطهر الثوب حتما، وإلا فلا، وإلا فلا. ولكن هنا لم يأتي، إذن صار شك سببي وشك مسببي، سبب مسبب ملزوم لازم. فهنا لم يأتي أحد من الفقهاء ويجري الأصل في جانب اللازم والمسبب فيقول الأصل عدم طهارة الثوب، بل الكل، بل الكل يجرون الأصل في جانب السبب والملزوم، يقولون الأصل بقاء الكرية، وبالتالي فيترتب على ذلك طهارة الثوب حتما، ولا حاجة بعد ذلك إلى إجراء الأصل في جانب المسبب واللازم. نفس الكلام في إطلاق الماء، أيضا مثال ثاني من كتاب الطهارة، ونفس الكلام في حياة المفقود وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة علما للحج، لأنه الذي عنده مقدار من المال، هذا المال هو يوصل إلى مبلغ الاستطاعة، لكن ماذا شريطته؟ أن لا يكون في ذمته، يعني لا تكون ذمته مشغولة بدين، بكفارة، بخمس وأمثال ذلك، يعني الحقوق اللي هي مزاحمة علما للحج ونحو ذلك. إذن قلنا لا إشكال في تقديم الاستصحاب في الملزومات على من؟ على استصحاب عدم لوازمها. لا إشكال في تقديم الاستصحاب في الأسباب الشرعية على استصحاب عدم شنو؟ عدم مسبباتها الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبعي. نعم بعض العلماء يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.